القامل أن يكون مسلم مقيم عدم الوجود في محله مأمونا من
الإضاحة. نقف على الشرط الخامس. إلى سيدة
طبعا سيدة أسلم عمر بن لن يتعمار العمار ولكن أجار في السنوات
الأول ما هو السلام هذا ما هو السلام هذا استثناء يسمونها الاستثناء أصنع لي هالبيت أبنيه ثلاث وستكن هذه السنوات يسمونها استثناء
أو تؤذب عشر سنوات
المهم أنك تستغل عشر سنوات الاستثناء نحن الخلاف بين العلماء ها؟ عند الحنفية جائز والاستثناء جائز أما عند الجمهور ما يجوز لأنه معدوم. ياس الزرع الزرع إذا صدور ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما أنه هذا ما تتفلح ها؟ مينم المصري فلاحين كيف يعملون به فلاحين عندكم بالزروع ها دراش هو الدراش هو الدياس سوى الدراش هو الدياس سوى يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويجيرونهم عليه لما انه انا في مثل اما الان بعد ما جي الطيبات الرايات هي المكايب اختلف يسمى دياس ممكن يسمى دياس الدراسة نعم
إذا الشارع عند أهل بلد ما يسمد إلا هذا التمر وما يجذب إلا هذا العنب إلا الصناعي فأثنى فيه بدون بيان
قيمته لازم يبين يمكن يحدث عند البلد نوع آخر بس يزرعون يجيبون أشجار ويختلف لازم يحدد
كان وقع العرف على
اي نعم تحدد لازم يحدد لانه تغير الناس يزرعون يجيبون اشجار جديده يجيبون اشياء
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
الشرط القادم أن يكون المسلم عامل الوجود في محله مأمونا بالإضاحة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مثلا إذا أسلم في الثمار معلوم أن وجود وقت أخذ هذه الثمار من الشارع ثمر مثلا وقت وجوده الجلال العنب معروف وقت وجوده وكذلك إذا كان السلم في مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل كل المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح لأن فيه غرض وجهالة الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلام فيها لما في ذلك من الغرض والجهاد لأنها قد لا توجد يحصل النزاع ويحصل ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم.
في محله
نعم، يعني وقت حلوله، محله وقت حلوله، وأما محله فهو مكان، محله مكان وجوده، أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم. وهذا يتأثر بالثمار، يتأثر بالزروع، يتأثر بالصناعات، يتأتى في الكلأ مثلا، إذا أسلم في كلأ يعني في عشب، فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا، يعني فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة إذا حصلت لها حقوق، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرض والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي، شرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين لا بيع الدين بدين لا يجوز. وهذا معنى السلف، معنى السلف والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه، ولو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا، وقال اجيب لك النقود مثلا العصر او بكره، او اعطيك اياه في المحل الفلاني، تجي لمده المحل الفلاني اعطيك، وكل هذا إلا لو إنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل أن يتفارقا فلا بأس، أما إذا تفارقا قال رح يجيني بكرة أو بعد العصر مثلا وهو الصبح، هو دخل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هو بيع الدين بالدين، ما في ذلك من الغرر والجهاد. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أن تؤمن كراسي أو تؤمن مقاعد أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلف، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين لمجلس السعر. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل، لأنه أصبح بيع دين بدين. والإسلام هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلام.
والإسلام تقديم،
نعم،
ومن سلما بما فيه تقديم رأس المال، فإن أجاء الآخر لم يكن سلما فلم يصح،
نعم،
ولأنه تقديم بيع بيت لبيت،
فإن تفرغ قبل فضل رمضان.
نعم.
وإن تفرغ قبل فضل فضل فما فيما لم يبدل.
نقضى إذا سلم له بعض الثمن وقال الباقي تجيني أو أدور لك، يقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمت إياه وقت آخر، يقول هذا يصح فيما سلم 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المرغوب والشان بناء على تسليم الصفقات.
يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
الشرط الثالث أن يسلم بالذمة.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجرة أن تكون في ذمة المسلم إليه، في ذمته، ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، إنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود لا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف، لكنه موصوف بصفات تميزه فهذا هو السلم. نعم. في عين يعني في شيء موجود، العلم على الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح،
كما لو أسلم بمكان معين غير معين بالقدر. لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم به ربما يسلك قبل حلول الأجل، لكن ما قال أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تفلت قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتورط الطرف الثاني، من يضمن بقاءها؟ من يضمن بقاءها إلى حلول الأجل؟ نعم.
ولأنه
يمكن بيعه بالحال فلا حاجة إلى الزمن فيه. الشيء الموجود لا حاجة إلى الزمن، لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من الزمن. نعم.
ويجوز
السلام
في شيء
يحسبه خزانا
متفرقا في
اوقات معلومه. نعم، سواء كان الاجل اجلا واحدا او كان مفرقا يقف. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر سلمها لي بعد سنه، بعد سنه ولا هذا صحيح. أو قال 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا، كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يكفي سواء كان الأجل واحدا أو عدة أجل. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل للسلم. نعم.
لأن كل ليلة جازت في أجل واحد، جازت في أجلين وأجلين.
نعم.
وبلوغ الأعيان.
نعم. ولأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على انك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لانك محتاج الى ان تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لانك لو استلمته جميع خلص، لكن حاجه الى انك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم، أو الخباز يعطيه مثلا مبلغ من المال على أن يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال إذا عندك عائلة كبيرة لا سلم لك يوميا، لا بأس بذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خلاص، وكونك تأخذ شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم. إذا كان مثلا فيه شيئا واحدا هذا ما في إشكال، كأن يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال بألف كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قابل هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط فلا يجوز لأنك ما حددت الكمية حتى يرجع إليها عند النزاع. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال. من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره، مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، تقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما أبيك إلا البر الذي أسلم فيه. فإذا قبلت أنت مغتب أنت تتابعه وتبيع وتشري السلعة لكبير، أما أن تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم به شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أنه يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط، ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيه، نعم يبيعها ويشري رغبة الثاني. نعم. هذا واضح، والدليل واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. نعم هذا واحد أسلم في سلعة من السلع في تمر أو في ورد أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم فيها قبل يقرضها من المدين باعها على شخص قال بيع عليك ديني الذي في ذمة فلان إذا حل الأجل تروح تاخذ قل هذا لا يجوز بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه فقط لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز أنك بعت شيئا لم تقدره ولم تحصل عليه إنما هو في ذمة فلان لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندي وهذا ليس عندي إنما هو في ذمة المدين إذا كان الدين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه ومن ذلك السلام لأنه دين نعم فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه به نعم
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه
وعن الاستماع يوما. قال المؤمن.
عن الاستماع
يوما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. يعني قبل قبضه من هو في ذمته. وهذا بيع طعام قبل أن تقبضه. لأنه في ذمة فلان. وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس لا يجوز للدائن أن يبيع على أحد حتى يقبضها نعم لا ليها لحوالي حوالي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ما هو حوالي نعم بيع يسمى بيع نعم لا السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه نعم
ولا يجوز حوالة اليد لأنها إنما تجوز
بدين مستقر
نعم ولا يجوز
حوالة اليد واحد يبي منك طعام وانت لك طعام لذمة فلان سلم ما تحول دينك على مدينك بذلك لأن دين السلم عرضة للفسخ والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا دينا مستقرا والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز حوالة به نعم
ولا يجوز حوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر
نعم
السلام يعلم ذلك السلام وتجوز الإقالة به لأنها بس
الإقالة وتجوز
تجوز الإقالة به لأنها بس
الإقالة هي البس مثلا نعم على شخص أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا مشتري انتهت رغبتي من فضلك بيك تبيعني ترفع العقد هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين لأنه يعني قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقيله وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منه دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا ظن بذلك إني ما أستطيع الوفاء لهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس إن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته وأقال الله عشرته يوم القيامة، فالإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البلوع، فالنادم يستحب أن يقال. نعم.
قال المؤمن
أجمع كل من أحرق عنه من أهل العلم على أن الإقالة التي يبيه بها أصيب به جائزة، وكأن الإقالة هي فسخ للعقد ورفع عن العقد. وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا، وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، فيصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم. تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان بين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال شوفها ثقيلة علي، لو انك تسيرني بنصفها تاخذ 250 تبتيها لي سلم و 250 تقيلني منها الان وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة بالكل وتجوز الإقالة في البعض.
كل معروف
جاهز
للجميع
جاهز للبعض، لأنها معروفة الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا بالكل ولا يترك. نعم. رواية أخرى
يعني.
الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ لدي العقول في خلاف بين العلماء عند الحنابلة جائزة، وإذا تنازل المشتري فالعقول يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم.
وفي
حديث واضح من الرضا لانه لا يتعلق بشيء من ذلك، فهو القرض. من عقود الارفاق القرض، وهو ان يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغه القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا،
تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. واما القرض في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لان المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه الى اخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الاحسان التي يؤجر عليها لان فيها تفريجا لكربه المسلم واعانه له، كما لو احتاج الى نقود او طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب الى احد اخوانه المسلمين وقال اقرضني هذا المبلغ اسدد به حاجتي الان وارده اليك ان شاء الله. فاذا اقرضه فقد اعلى معروفا واحسانا الى اخيه فهو من عقود الاحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز اخذ المنفعه عليه، لا يجوز اخذ المنفعه على الخرف سواء كانت هذه المنفعه زياده او غير زياده، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لان القرض ليس المقصود منه الاستثمار وانما المقصود منه نفع المحتاجين وازاله حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الاجر والاحسان ليس المقصود منه الزياده والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زياده هذا ربا صريح في اجماع اهل العلم، الذي يؤخذ عليها زياده مشترطه، قال اقرضت 100 ريال ب115 ريال زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح في اجماع اهل العلم. على هذا القروض التي تجري الان من البنوك او المؤسسات الربويه القروض بالفائده هذه ربا باجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزياده غير ماليه، لو قال انا اقرض لكن على شرط انك تسكنني في فلك او في عمارك او في الشقه او تعطيني السياره انت بها تحمل عليها او اركبها الى ان تسدد لي او انت بها يوم او يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، القرض لم يشرع من اجل الاستثمار وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. إحبابه للمقرض، أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، وباح في حقه. نعم.
وهو من المراحل الموجود اليها وهو مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقضي القرض مرتين الا كان صدقه مره. وقال ابن خالد
على كل حال القرض فيه اجر عظيم لان فيه ازاله لحاجه المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال لا تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض أثى عليه. فإذا أقرضت أخاك المسلم فقد أقرضت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، أو معنى أن الله محتاج، لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقرضت أخاك ونفعته فكأنما أقرضت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقراض لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويجيبك عليها، لا معنى، لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى. فما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودي، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مسخرا له عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الحث، قوله من الذي يكره الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل. إذا كان الله هو المحرك فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى. هذا التكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين لأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم لا ما يعني يعني اشتراط الاجر في الارض ما هو لان القصد التوسيع على اخيه، فأنت إذا حددت له أجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء، فالفرض حال ولو أجله، يقولون حال ولو أجله، لأن الأمر فيه راجع إلى الطرف الثاني، لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقتربون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون في قضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقرار، يقول أنا إذا أعطيته الدراهم وأقرضته لا يرجعها إلا بعد الطلب وبعض الإلحاق وربما ينشرها في النهاية، فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار إمساك الناس بأموالهم. ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه وأن لا يماطلوا ولا يخرجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى الباب، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلى البنوك ربما انه ما يبالي يقول انا بسدد حاجتي ولو من البنوك، لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقربون الى سعر والى لا لما ذهب كثير من الناس الى البنوك الربويه، ولكن النبوغ ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين واساءتهم الى المقرضين والمماطله وعدم المبالاه، أنه إذا جرى حاجته ما عاد يبالي بأخيه ويبادر بتسديده وعدم إسعاره في تحصيل حقه عليه. نعم. لا لا ما ينتفع بالمضمون أبدا إلا في مقابل إذا كان يعلته ولا يسقيه ولا يقوم على، إذا كان المرهون جافة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر صاحبها يعلفها أو يسقيها، فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة ولو تفاوت ماشي الأمر قد سيارة ما تحتاج إلى نفقة، لا لا السيارة يوقفها، لكن الدابة لو ما تجيت ما أو ما أعطيت على السوق، لكن السيارة إذا وقفتها ما تمر تاخذ سنين. الكلام على
الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. البكر هو الصغير من الإبل. البكر هو الصغير من الإبل. الناس يقولوا بكرة أنثى يعني يطلق على البكر. قالوا بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، فرض بكرا. فلما جاء إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله، فأبو رافع لم يجد مثل جمل المقرض وإنما وجد خيرا منه خيارا طبيعيا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض وإنما وجد سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في الحق، وإنما المقترض هو الذي بذله باختياره وطوعا منه هذا جائز، بل هو مستحق لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن جاز، لأن هذا من حسن القضاء خيركم أحسنكم قضاء، فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم.
ومن اقترض شيئا
فعليه رد مثل هذا الواجب، رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي، إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي، إذا اقترض ثمرا يرد مثل الثمر، هذا من المثليات من المثليات يعني. لكن لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف، فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة يرد القيمة.
نعم.
يعني لو اقترض طعاما أو ثمرا أو نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها أعوج المثل، يعني فقد المثل أعوج يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمة وقت الإعواج، وقت الإعواج لا وقت القرض، وقت الإعواج. أردنا أن وقت القرض يساوي 10 دراهم لكن وقت الإعواج كان يساوي 15 ريال، يرد 15 ريال لأنه هو وقت الوفاء. نعم. الأشياء التي غير مثلية مثل الجوائز ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما ترد مثلها، وإنما ترد قيمتها، لأن مثلها لا ينتظر، رد قيمتها.
نعم.
نعم.
لأن ما أرسل مثل المثل ما غير قيمته في غيره كمثل.
نعم.
والثاني يعود المثل لحديث أبي رافع، وبأن ما ثبت في كلمته بالسلم ثبت في القول
حديث أبي رافع هذا في المثلية، لأن الإبل مثلية، الإبل مثلية يصح فيها السلام.
نعم. والقرض كلف للنفس فهو رحمن، فعلى هذا يسمى ضده بالسلام الاولياء.
نعم.
مثلا فيجوز ان يمس خيرا منه، يعني خيرا مما اخذ.
هل المساله اللي قلنا يدل عليها حديث ابي رافع مساله؟ نعم.
ويجوز ان يمس خيرا منه،
اي نعم،
يعني خيرا مما اخذ.
ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فوائدا، لان لك محمول على القرض على النفع المشترك، اما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم. يعني مثلا افترض اليوم 5 دراهم، ثم افترض من الغد 10 دراهم، ثم افترض من اليوم الثالث 20 دراهم، يجملها ويردها جميع، يردها جميع، وان كان اخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي اخذها في الايام ويردها جميعا، اخذها تفاريقا فيردها مجتمعه. لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد، ولو تفرق عقله لها. نعم.
إذا لم يشترط
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدد على أقساط، ما في مانع، حسب الأسهل على الأقل، أخذ منه 1000 ريال يسدد على أقساط، 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص، أو لازم يرد الجميع حسب الأسهل عليه.
نعم.
يعني ما يجوز ان يقول شرط انك ترد لي تفاريق، او يقول انا اقرض لكن شرط اني ما اقرض جميعا اقرض اياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، يعني هذا عقد فاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين.
نعم.
فلا يجوز ان يكون القرض لا يتأجل، بل يسدده متى ما يسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتأجل القرض حتى لو أجله، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه، ثم بعد يومين طالبه به، يجوز ما يقول أنت مأجل عليك، والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، يقول لا القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان لا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن ولا نمنع من حقه ونقول لا هذا مؤجل يعني هذا ما هو المقصود منه النبع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده، إذا وعده المقرض أن لا يطالبه فيه إلا بعد سنة، فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. إذا هم تضرر وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. العادية لو أعار عادية وقال شرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم. العادية تبرع، تبرع بالنبع على يردها متى ما شاء، يردها متى ما شاء حسب الإنسان على يتعجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم. هنا يبقى في ذمته، يعني يكون صاحب الدين مخير، إما أن يؤجله عليه إلى السنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها فصاحب الدين مخير، إما أن يصدق وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي أدفعه إليه. نعم. لا ما يجوز يزيد عليه، لان هذا اذا زاد عليه صار دين الجاهلي، صار ربا الجاهلي، ربا الجاهلي، زياده الدين على المعتق هذا ربا الجاهلي. لا ما يجوز، ما يجوز ان يمدد الاجر ويزيد، هذا ربا الجاهلي تماما. ان كان ذو عسره فنظره الى ميسر. إذا كان يستطيع، نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن يضاف بذلك، والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام على إذا ما وجد، ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. إيه نعم. لا المقتل يقول ابتدوا لي على أسقاط لأنها تسلم، كل هذا ما يلزم المفترض، السد لها حال جميع ولا على الإلزام ما يصل، الإلزام ما يصل. نعم. ها؟ الجمعية، الجمعية، ها؟ القرض الجماعي هذا حصل البحث فيه واختلف فيها جملة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، أنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاذير، أولا فيه شرط، يعني ما أقرضه، ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، لا جد فالنوم يأخذ الغوم، فهذا أرض بشرط الأرض يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة. وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، يعني ما أقرض زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، فهو ممنوع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو إذا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشاكل، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف. نعم. نعم. تأمينات؟ تمويلات؟ ها؟ أي شيء؟ أي ما يخالف انه يشري منه البضائع ويقول له ما تجد لك الا اذا طلع الراتب، هذا بيع مؤجل، هذا ثمن مؤجل ما والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار بقصد الزيادة. لا بأس. نعم.
ثم بعد
هذا على قواعد المذهب ما يكون، لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد، فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، أنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. ها؟ لا لا، هذا بيع ما هو أجرة، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، لا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة فهي بيع منفعة. نعم. ما يجوز، لأنه شرط له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
نعم.
رد؟ لابد من أجل محدد برد السير. من شروط صحة التأجيل أن يكون الأجل محددا. إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح لأنه يحصل النزاع. نعم.
مقابل
الدين.
مقابل
الدين. لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا، فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين فللداين أن ينفق عليها في قدر ما ينتفع بها، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفق. هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة فلو ترك عليه، أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومعونة فلا يفرق، مثل الدار السيارة الثياب أحتاج إلى معونة.
نعم.
إذا علم فلا وزن، ولو كان ما علم إلا بعد سنة له سير. إذا علم أن هذا العين حاس عند البايع قبل العرض فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد. نعم. ليس هو العلم في السؤال بقول ليس هناك مدة محددة، فالمتى علم بالعين فله الرد أو المطالبة بالأرش، له الرد أو المطالبة بالأرش متى علم بالعلم، لكن إذا علم بالعلم يتوقف عن الاستعمال،
إذا علم بالعيب يتوقف عليه الاستعمال ويقال إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار. إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم. هذه يسمونها الاستصناع، عقل الاستصناع. تقول مثلا له اعمل لي بيتا او عماره بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف الاستحقاق الان والبقيه عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح وما يسمى عقد الاستثناء، لانه شيء ما معدوم، لان هذا البيت معدوم الان وقت العقد، معدوم العماره معدومه وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وانما هذا يجوز عند الحنفيه، عقد الاستثناء يجوز عند الحنفيه. نعم. اما اذا استاجر قال انا اعمر لي بيت او اعمر لي عماره وانا ادفع لك الاسمنت وادفع لك الحديد وادفع لك كل التكاليف، انت ما عليك الا العمل باجره ولا باس، هذا يسمى اجره. اما اذا قال اعمل لي العماره وكل شيء من عندي، كل شيء من عندي، تشري الحديد والاسمنت والبويه والابواب وكل شيء من عند الصانع من عند العامل، هذا هو عقد الاستثناء عن الجمهور ما يقول ولا يجوز وهو صحيح، لكن عند الحنابلة يجوز. ها لا، ما يصح عقد الكفيل ولا عقد الرهن، لانه هذا وسيله الى صرفه الى غيره.
وقال لهم
إيه أما إذا قال أدفع النقود الآن على أنك تأمن لي السلع وقت كذا وكذا وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجي إليها هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم.
ما هو صحيح هذا؟ بل فرصه تستبدل اذا وجد فيها عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت الخيار بالعيب، اثبت للمسلمين الخيار بالعيب، وكون يشترط ان ما ترد غلط ولا يصح على الحق. نعم.
هو البداية في كتب الفقه أمرها سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب أبدأ بأي كتاب تريد، فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مثلا في الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلا العمدة، متن الدليل، متن الزاد، وأحصر المختصرات، كل هذه لا بأس بها.
بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم. الضرب إذا كان غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتعذيب وبسبب لا بأس به في حدود، لا الضرب الشديد ضرب مبرر، بل ضرب يقصد به التعذيب ولا يضر المضروب ضررا بينا، حيث يكسر العظم أو يشرح الجلد، لا يجوز للمدرس أنه يضرب، وللوالد أنه يضرب، وللزوج أنه يضرب للتعذيب، كل هذا جائز في الإسلام. فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديث هذا غلط. والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، لا بد من التوسط في هذا الأمر، للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشط: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه له أن يضربها، لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه ضرب. نعم. إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غيره إذا قبض السيارة، فإنه يجوز أن يبيعها. أي قصدك إذا قبضها؟ وفي القبض لا يجوز بيعها لأن دين، قبل القبض دين لا يجوز بيعها.
نعم.
إذا أقرب الدار ما تقرب، الدار سعار عارية، القرب لا تقرب الدار، ما تقبل القرب. نعم. ما تقرب السكنة، ما هي تقرب، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعيد الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية ما تسمى قرب. نعم. عارية، الجدر عارية ما هو قرب، عارية إلى عرض. ها؟
إيه.
أقرب عارش. ها؟ وش فيه؟ للي باع. يجوز بيع على من وفي ذمته مثلا. يجوز بيع على من وفي ذمته.
قبل.
إيه قبل. يجوز تبيع شيء على من وفي ذمته، إذا كان واحد في ذمته لك عيش. بغير السلم يعني. بغير السلم. اي نعم السلام لا يجوز، اما دين غير السلام يجوز البيع على من هو في ذمته. سلم قول صلى الله عليه وسلم: لا تسقوا الى غيره، يسخر. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. الله دليلهم، فنقول الأصل في المعاملة الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط للمواصفات، لكن الجمهور يقول لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة، وهو صحيح، صحيح ما له به الجمهور، في غرر وجهالة، بيع شيء لم يوجد. نعم. نعم. ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من الزنا، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استثناء ما يجوز، أما إذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول إنما له العمل فقط هذه أجرة لا بأس. نعم. نعم، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، انه ما يدعو بالصلاة بأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، يعطيه دراهم، يعطيه زوجة، يعطيه سيارة، لأن الصلاة عبادة فلا يجعلها لأمور الدنيا فقط، لكن له أن يجمل، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خير الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس في هذا، لأن هذا يعين على طاعة الله. أما أن يصرف شيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا، هذا اللي من الوجهة نظر المانع لمن يجيز هذا، أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أموره، أمور الدنيا وأمور الدنيا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، مهما يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانع منهم يقولون هذه عبادة ولا يجعل هذه طلب الدنيا فقط، لأن هذا يدل على بلاءة الهمة. يجوز هذا، يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا إلا يستغرب، إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا، يجوز مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء التي تأخذ يوميا، يجوز هذا، حاجة الناس إلى هذا. نعم، هذا ما يجوز انه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لان هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما ان هذا حصل بسببه الان، حصل بسبب اضرار على المسلمين، لان السائقين اذا قدر عليه المبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث هذا. لا، ما هو بإجارة، المبلغ المقطوع يوميا ما هو بإجارة، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما مستقدم على أنه يستقدم أنه يعمل ويدفع له راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل أنا وتقبل ولا تكفر به، هذا ظلم عدوان، هذا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، صادر في فتوى في منع من هيئة كبار العلماء، لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفي ظلم للعمال، يعني يقول إما تقبل ولا تترك، وجاي يتحمل ديون ويتحمل حقوق للناس، فيضطر أن يقبل هذا الشخص المسكين، هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض أنه يأخذ العبد اللي بينه وبين العامل، لأنه استخدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر، وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كونه يجيبه على هذا الأساس، ثم إذا جابه هنا صار يتضرر فيه ويقول لي هم تقبل ولا أتكفر، هذا ظلم عظيم لا يجوز. ولا يجوز مبلغ مقطوع، لا يجوز، لأنه يعني قد لا يحصل عليه. سيارة غير تأجير السيارة غير، لكن هذا عامل جايبه حامل غير العمال، ما في معنى أجر السيارة يوميا بمئة ريال، ما في معنى. نعم، لا علاقه بالمحرم النساء ولو كان كنا جماعه ما يشاف ثمانين كيلو فاكثر الا مع محارم ليس جماعه النساء ليست محارم بعضهم البعض قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يومين او تسافر ثلاثه ايام او تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم ان تسافر فلا يعني السفر الا بمحرم ولو مهما كانت لابد من المحرم لا هذا أموال ولا يجوز العمل عنه ما هي محرم زوجته ما هي محرم في البلد ما هي مانع في البلد أو ضواحي البلد القريبة ما هي مانع أما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فأكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة يروح معها ويجي معها ها؟ العقد غير صحيح إذا كان العقد غير صحيح فالأجر حرام هنا يتلف قبل الحلول هنا لأن السلم أقوى إنما شرع للأشياء المعدومة الأشياء المعدومة أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها شو يسلم بها يبيعها ويأخذ ثمنها دون حاجة إلى نفسه نعم السلام نعم هذا موقع صحيح انه يستاجر واحد يجد سياره ويلا منه حدها مده يستحق انه يملكها هذا غلط لان هذا جمع بين عقدين بين اجاره وبيع لا يجوز يقول لك تسد هذه السيارة لمدة سنة إذا تمت سنة وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك ملك لك هذا بيع معلق لا يجوز بيع معلق البيع الشرط فيها يكون منجزا البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز نعم نعم بيع العربون جائز على المذهب جائز عند الإمام أحمد جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة فإذا باع العربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبائع في مقابل حبسه للسلعة حبسه للسلعة ومنحها عن البيع في هذه المدة عمر باع العربون غيره مصالح الناس تقتضي هذا ولو كانت السلعة لأنه ربما يجي زبائن أنت حبست السلعة حجزتها لك وبعد ما فاتها الزبائن قلت أنا تراجعت أحصل إضرار على صاحب السلعة لابد من العدل في هذا يعني تحصلون سلعة البائع عليه وبعدين تحولون على وتفوتون عليه الزبائن تقولون ما لك شيء صحيح ها؟ ما يجوز الربيعة ما يجوز الربيعة إلا إذا تنازل صاحب العربون أي هذا الشيء ما يجوز الربيعة إلا إذا تنازل صاحب العربون نعم
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم الكلام على أول باب القرض وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق يعني الإحسان إلى المحتاجين وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له، والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض. المقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يشهد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب وجود الربا، انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. على هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال أقرضك 100 ريال على أن ترد عليه 110 ريال فهذا ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد، إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض خلاص انا ما اشرك فائده ما اشرك زياده لكن اشرك منفعه، انك تخليني اسكن الدار لمده سنه او اركب السياره واحمل عليها لمده شهر او سنه لما تسدد لي خليني ينتفع من وراي كما انك انتفعت من وراي. يقولون ان الزياده حرام، أنا ما أبي زيادة المال، أبي منفعة، سكن دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، تشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا القرض. نقول ولو كان هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال
بل يشمل المنافع. المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح، وهو أن يكون قصد المقرض الثواب، تسهيل حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة، وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار، مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، الذي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامل على القرض ما هو بالحاجة، حامل على القرض يبي استثمار. نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز. يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي، ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري. نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري، كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام عام في كل أنواع القروض، استثمارية كانت أو استهلاكية، كله حرام. القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا، ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، أما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها، مثل أصحاب السبت أما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها وتك، قالوا إحنا ما أكلنا شحوم نأكل وتك، قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يزوجونها وتكا ويبيعونها، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه، وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر، هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة، سمه عمولة، سمه هو ربا مهما سميت، لا يجوز أبدا. نعم.